بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فما له من مضل، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين سرمديين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ولا تحرمنا الإخلاص يا كريم. أيها الإخوة الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أسأل الله عز وجل أن يجزل أجوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يحقق رجاءكم وآمالكم. أيها الإخوة الأحباب، موضوعنا اليوم حتى نحشر مع المسيح عليه الصلاة والسلام. إن الغاية التي يسعى كل واحد منا إليها أن يكون برفقة أنبياء الله تبارك وتعالى، برفقة محمد عليه الصلاة والسلام، وبرفقة تلك الكوكبة من الميامين الذين هم خيرة الله تبارك وتعالى في أرضه، أولئك الذين هدى الله. نعم إخوتي، فلا كم يسعد الإنسان لو حشر مع هؤلاء الرجال الذين ملأوا الأرض بدين الله تبارك وتعالى، فلهم منا أفضل الصلوات والتسليمات، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. نعم أيها الأحباب الكرام، نريد أن نحشر يوم القيامة مع المسيح عليه الصلاة والسلام، وإذا حشرنا مع المسيح عليه الصلاة والسلام فبالضرورة نحن نحشر مع بقية أنبياء الله تبارك وتعالى. كيف السبيل لنحشر مع المسيح عليه الصلاة والسلام؟ إن السبيل لذلك أمر سهل وميسور على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. ما هو؟ أن نتبع محمدا عليه الصلاة والسلام. عندما نقول نتبع محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن لا نتحدث عن اتباع محمد عليه الصلاة والسلام في باب دون باب كما قد يفهم البعض. فالبعض مثلا يقول أنا أتبع محمدا عليه الصلاة والسلام في المعتقد، فأؤمن بما آمن به. نقول وماذا عن العبادة؟ هل تتعبد الله تبارك وتعالى بما تعبد به محمد عليه الصلاة والسلام؟ البعض يقول نعم، أنا أتعبد وأعتقد بما اعتقده محمد عليه الصلاة والسلام. أسأله ماذا عن الأخلاق؟ هل أخلاقك كأخلاق محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم أيها الكرام، ينبغي أن نتبع سنة محمد عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قبل ما يقرب من ساعة، الأخ الذي وجه لي الدعوة، الأخ هادي، كان يسألني لماذا موقد السقار يبتعد عن الباتوك، لماذا يبتعد عن الباتوك. والحقيقة هذا السؤال سئلته أكثر من مرة، والإجابة عليه هي مدخلي إلى هذه المحاضرة. يا إخوة يا كرام، لا ريب أن الإخوة الكرام الذين معنا في هذا البالتو يمضون الكثير من الأوقات جهادا في سبيل الله ودعوة لمن ضل عن دين الله، فأسأل الله عز وجل أن يجزي لهم أجورهم. الحقيقة أنا أغبط هؤلاء على ما يقدمونه للإسلام، فالواحد فيهم يبذل في اليوم ساعات وساعات، وبعضهم لربما يجلس في البالتوك يدعو إلى الله عز وجل أكثر مما يدعو أو أكثر مما يجلس مع أهل بيته. لكن أقول يا كرام، أي عمل من الأعمال لا خير فيه، لا خير فيه إذا لم يكن على منهج محمد عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الحقيقة يا إخوة، ودعوني أصارحكم مع احترامي وتبجيلي وتقديري لكل أولئك الأماجد الذين يذودون عن الإسلام في هذا البرنامج، مع اعترافي بالعجز عن مسايرتهم في دعوتهم وجهادهم، فإني أرى بأن الكثير منهم خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله عز وجل في هذا البرنامج، لم يكن متبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله. فليصفي أن أقول بأني وجدت من بعضهم ما أستطيع أن أسميه كبيرة من الكبائر يقعون فيها وهم يظنون أنهم على خير. بل دعوني أقول لكم وآسف لهذا الكلام، إن بعض الإخوة هداهم الله قد يقع في الكفر، وأنا لا أكفر أحدا ولم أقل بأن أحدا قد كفر. الذي يقع في الكفر غير الكافر، يعني يقع في الكفر المسلم لكنه لجهله أو لتأوله لا يحكم عليه بكفر، فأنا لا أحكم على أحد بكفر، إنما أقول هناك من الإخوة من يقع بالكفر، يقع بالكفر وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. الحقيقة يا إخوة يا كرام، هذا الواقع المشين جعلني أبتعد عن البالغ. كيف أرضى لنفسي أن أتواجد في غرفة يسب فيها نبي الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا النبي هو محمد عليه الصلاة والسلام أم كان أخوه عيسى عليه الصلاة والسلام؟ لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. طوال سنوات طويلة، ما تقرب من 10 سنوات، وأنا أحاول أن نوقف هذه المهزلة وهي سب عيسى عليه الصلاة والسلام باسمه المعروف عند أهل الكتاب سب يسوع. حاولت طويلا وعجزت، فلما عجزت فقلت يعني الأفضل لمثلي أن يعتزل هذا العمل وأن يبحث عن مكان آخر يدعو فيه إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه إذا وجد الإنسان في مثل هذه المجتمعات وجد أنه لا فائدة من الدعوة، وأن الناس يعني كل واحد أعجبه حاله، فعليه أن يبتعد عن مثل هذه الأماكن. دعوني أقرأ لكم ما يرويه الإمام الترمذي في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يفسرها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بحديث يروونه عن الحبيب عليه الصلاة والسلام في معنى هذه الآية، يقول: بل اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام. إذن حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام. هذا أمر من محمد عليه الصلاة والسلام لنا أبناء الإسلام إذا وجدنا مثل هذا الجو أن نبتعد عنه. فهل في البالتو هذا الجو؟ يؤسفني أن أقول نعم. قبل سنوات طويلة، ما يقرب من 7 سنوات، سمعت لأول مرة سبابا ليسوع عليه الصلاة والسلام. سمعت من يسب يسوع عليه الصلاة والسلام، لم أصدق. هل يعقل أن يقع إخواني بمثل هذا الأمر؟ فجلست أناقشهم وأحاجهم، قل لا، إحنا ما منسب عيسى، إحنا منسب يسوع، يسوع تبع الكتاب المقدس إلى آخره إلى آخره. قلت لهم يا جماعة، بعد أن أخذنا وردينا وأخذنا وردينا، قلت يا جماعة إيش رأيكم
أسأل لكم عالما من علماء الأمة ونحضر جوابه وأنا راضي بإجابته وأنتم ترضون. قالوا طيب. فذهبت إلى بيت الشيخ سفر الحوالي شفاه الله وعافاه قبل أن يمرض، وسجلت التسجيل المعروف اللي موجود على صفحتي في موقع فريق الإسلام، وهو يقول بأن سب عيسى ويسوع يخشى على فاعله من الكفر وإن تأول ما تأول. فلما أعطيت الإخوة بعضهم يعني كان رجاعا للحق فقبل ذلك وامتنع عنه، وبعضهم أصر عليه، وما نزال إلى يومنا هذا نسمع من يسب عيسى عليه الصلاة والسلام. دعوني أقول لكم بصراحة، قررت بأن لا أدخل غرفة يسب فيها عيسى عليه الصلاة والسلام أو يسب فيها يسوع عليه الصلاة والسلام، لأجل ذلك غادرت البلد. كل ما أريده من إخواني أقول بس نريد غرفة لا تسب عيسى عليه الصلاة والسلام فقط، هذا الذي أطلبه. حتى يعني أطلعكم على الحقيقة، دعوني أحكي لكم قصة حصلت لي مع غرفة من الغرف ولن أسمي هذه الغرفة. أحد الإخوة الكرام اتصل بي قال أريد محاضرة منك في غرفتنا. فسألته، والأخ موجود معنا في الغرفة أرى اسمه، قلت له أنا موافق لكن عندي سؤال واحد، هل ترون بأن عيسى هو يسوع؟ فقال إحنا ما بنسب إيش؟ ما بنسب يسوع، ونعتقد أن عيسى هو يسوع. هو الأخ يحسن الظن بالإخوة الكرام، يظن الناس كلهم مثله، بحسب كل الناس مثله. فقلت له طيب. فدخلت إلى غرفته لأستمع إليها، فاستمعت إلى غرفته وهو الذي يظن أن من معه في الغرفة كلهم على منهجه وكلهم على رأيه. دعوني أنقل لكم من تكست بعد أن حذفت الأسماء بعض ما قيل أو بعض ما كتب في الغرفة. دعوني أنقل لكم هذه الغرفة من غرف أهل السنة والجماعة اللي موجودة في البلتو. دعوني أنقل لكم من التكست بعد حذف الأسماء. هذه العبارة الأولى، هذه العبارة الأولى. دقيقة واحدة معليش إذا سمحتم لي أعطيكم. أنا لا أستطيع حقيقة، لا أستطيع أن ولا أجرؤ أن أقول هذه العبارات بلساني. إذا أردت أن تعرف قديش هذا الكلام سيء جدا، إذا أردت يا أخي الحبيب أن تعرف قديش الكلام هذا سيء اللي أنت بتقرأه الآن، فما عليك إلا أنك تشيل اسم يسوع وتحط بداله محمد. بس تشيل اسم يسوع وتحط بداله محمد وتعرف قديش الكلام ده كفر، قديش الكلام هذا كفر، ما ينبغي للإنسان أن يقوله ولا بشكل من الأشكال. والله أنا أرى أن السباب للكافر لا يليق بالإنسان أن يجعله ديدنا له وأن يجعله حالا له. أرجو أن تكونوا تقرأوا الكلام المنكر والذي أعتبره من الكفر أنا حقيقة، أن يقال بحق يسوع عليه الصلاة والسلام. نقرأ بس عبارة من العبارات هذه. فلان، ما أستطيع أقول اسم النبي، ميكانيكي تويوتا أو ميكانيكي تويوتا، هل يصلح هذا أن يقال عن نبي من أنبياء الله؟ هل يصلح هذا؟ عياذا بالله تبارك وتعالى. دعوني أقول يا إخوة، هذه العبارات قيلت في الغرفة التي يظن أخونا الكريم، للأسف ليست نقلا عن الكفار يا أخي، هذا كلام الأخ، وأنا كنت موجود في الغرفة وكنت أستمع إلى ما إلى ما إلى الشريط الذي كان موضوعا. حتى لو كان، دعني أخي الكريم أقول هل لو كتب الكفار اخص عليك يا محمد هتكتبها يا أخي؟ هتكتب اخص عليك يا محمد؟ لو كتبها واحد من الكفار شلت يده هل ستكتبها؟ بالطبع لن تكتبها، بالطبع لن تكتبها. لو واحد من الكفار قال ارجع عن الشر الذي فعلته في العربية يا محمد، هل ستفعله؟ أنا أثق أنك لن تفعله. ما لا نرتضيه لمحمد عليه الصلاة والسلام لا نرتضيه للمسيح عليه الصلاة والسلام. القضية التي يعني يتعلق بها بعض الناس واسمحوا لي أن أقول بأن من يتعلق بهذا الرأي رجل جاهل، بأنه رجل جاهل. ماذا يقول البعض؟ يقول بأن نحن نسب يسوع ولا نسب عيسى، وكأني به يقول بأن يسوع غير عيسى. لا يقول هذا الكلام رجل أوتي من العلم شيئا، لأن يسوع هو عيسى وعيسى هو يسوع. ليش؟ صحيح أن القرآن سماه عيسى وأن الإنجيل سماه يسوع، لكن هذا لا يعني أننا نتحدث عن شخصين، نحن نتحدث عن شخص واحد، لكن الاسم يختلف حينما ينقل من لغة إلى لغة. لأجل ذلك كل الأسماء تختلف عندما تنقل من لغة إلى لغة أخرى. مثلا واحد اسمه أحمد، لما يجي رجل إنجليزي ينطق الاسم سيقول أحمد، محمد، مهمد، بل مهمد ينطقها بعض الأجانب مهمد. فأنا أسألكم، هل يرتضي الواحد فيكم من رجل إنجليزي أن يشتم مهمد؟ لا تقبلون ذلك. لماذا؟ لأنكم تعتقدون أن محمد هو مهمد وإن اختلف الاسم. الحقيقة الأمثلة كثيرة يا إخواني الكرام. مثلا يوحنا المعمدان اللي هو يحيى عليه السلام اسمه بالإنجليزي جون بابتيست، هل تقبلون أن يشتم جون بابتيست أو يوحنا المعمدان؟ لا تقبلون هذا. لماذا؟ لأنه هو وإن اختلف الاسم. ديفيد وداود عليهما الصلاة والسلام نفس الشخص، هل تقبلون أن يسمى أو يسب ديفيد لأن القرآن تحدث عن داود ولم يتحدث عن ديفيد؟ هو نفس الاسم يا إخوة يا كرام، لكن هكذا ينطقونه. جاكوب، يعقوب، شخص واحد، اختلف الاسم صحيح باختلاف في حروف راحت هنا وفي حروف جات هنا، لكن في الأخير الاسم هو الاسم والصاحب الاسم هو صاحب الاسم. فبالتالي من يجرؤ على سب عيسى أو يسوع بأي اسم سبه فإنما سب نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى ووقع في قول شنيع. ما زلت أحدثكم عن تجربتي الشخصية لماذا غادرت البندق. في مرة من المرات دعاني أحد الأخوة الكرام إلى غرفة من غرفنا التي من المفترض أنها تدعو إلى الله عز وجل، وقال تعال اسمع. فجئت أسمع، وإذا بي أسمع سبا لعيسى عليه الصلاة والسلام. يعني خلوني بس أقول لكم كلمة وأستغفر الله منها. قال يخرب بيتك، يخرب بيتك يا، وذكر اسم عيسى عليه الصلاة والسلام الآخر. فأنا الحقيقة مع أحد الإخوة قلنا نتدخل لتحسين الوضع، تدخل الأخ وحاول يحسن الوضع بعض الشيء. أنا تدخلت قلت أخذ المايك، شرحت، بدأت أشرح قول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث سيمر معنا بعد قليل، أو اليهودي الذي أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليكم، فإذا بي أفاجأ بالأخ الأونر في الغرفة يكتب لي على الخاص هذا لا يقال على العام، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أقوم بشرحه يقول لي هذا لا يقال على العام. طيب إيش اللي يقال على العام؟ يخرب بيتك يا فلان. أنا قلت معناته أنا في المكان الغلط، أنا في المكان الغلط. حقيقة ندمت على كل لحظة سكت فيها على هذا المنكر، ندمت على كل لحظة جاملت فيها فلانا على حساب عيسى عليه الصلاة والسلام، وقلت في نفسي لأن ألقى الله يوم القيامة وخصمي فلان من آدمن أو أونر في غرفة من الغرف، والله إنه لأهون علي من أن يكون خصمي يوم القيامة عيسى عليه الصلاة والسلام يقول سمعت سبابي بأذنيك وجاملت فلانا وسكت عنه. ليش ليش ليش؟ فقلت لا، ربي تبارك وتعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث مثل إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. أنا يا إخوة أقولها بصراحة، لا فرق عندي بين غرفة تسب محمدا عليه الصلاة والسلام وبين غرفة تسب عيسى أو يسوع عليه الصلاة والسلام، فهذا مما لا أقبله ديانة وهذا مما لا أقبله ديانة. لأجل ذلك قلت الأفضل أن أخرج من البالتو إلى أن يوجد الله عز وجل غرفة من غرف أهل السنة والجماعة تربأ بأنفسها عن هذا المنكر، تربأ بأنفسها عن هذه الضلالة، عن هذه الكفريات التي يقع بها الإخوة ولا أكفرهم، يقعون بهذه الكفريات متأولين لها. أقول إذا ما وجدت هذه الغرفة أعود بإذن الله عز وجل إلى البالتو، يعني علي عهد أمام نفسي ألا أدخل غرفة يسب فيها عيسى عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن أكثر سواد هؤلاء الذين يقعون في عيسى عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة أشعر بكثير من التأثم، أشعر بكثير من التأثم على سنوات قضيتها أداهن لفلان وأذكر جميل فلان وأنسى عيسى عليه الصلاة والسلام الذي سيسألني يوم القيامة لماذا لم تدفع عني وقد سمعت سبابي من بعض من ينتسب إلى الإسلام. نعم إخوتي الكرام، هذه قصتي مع البالتو، لأجل ذلك تركتها. وطبعا أنا لا أتحدث في قضية شخصية، فليس لي قضية شخصية مع واحد من الإخوان الكرام، كلهم على عيني وراسي وفوق، كلهم تاج فوق راسي، لكن هذه القضية قضية أنا أعتبرها قضية عقدية، قضية ترقى على مستوى الصغائر بل ترقى على الكبائر لتصل إلى المكفرات، ومثل هذا لا ينبغي أن يسكت عليه. الحقيقة ليس هذا فقط ما هو موجود في البالتو، لا لا، لكن هذا المنكر الأكبر الذي ينبغي أن نوقفه. هناك منكرات دون هذا، مثلا إنسان يسب شنودة، يسب فلان، يسب علان، هؤلاء أئمة الكفر والضلال، هؤلاء أئمة الكفر والضلال، وهم أهل أن يسبوا لو كان السب مما يدعى الناس إليه، لو كان السب عملا جيدا فهؤلاء هم أهل لأن يسبوا، فهم أئمة الكفر والضلال. هؤلاء أنا لا أرى أن يسبوا، لماذا؟ لأن سبهم يكون سببا في سب محمد عليه الصلاة والسلام. بمعنى عندما تأتي أنت فتسب شنودة، فتسب شنودة أحد أئمة الضلال، ما هي النتيجة؟ هؤلاء الذين يقدسون شنودة وهو عندهم مثل الإله أنقص شوية من الإله، هؤلاء سيسبون محمدنا عليه الصلاة والسلام كما نسب شنودتهم. وين الحق وين العدل أن نكون سببا في سب محمد عليه الصلاة والسلام؟ يحضرني في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. عجيب، في أحد يسب أبوه؟ قال: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني أنه يتسبب في سب أبيه، فهذا من أكبر الكبائر. طيب إذا تسبب الرجل في سب أبيه فهذا من أكبر الكبائر، إذا تسبب في سب محمد عليه الصلاة والسلام فماذا عساه يكون؟ صحيح بعض الناس يقول: والله هم بيسبوا، سبينا وما سبينا. صح، صدقتم صدقتم، وهؤلاء قوم مفاليس ليس عندهم حجة، ومن لم يكن عنده حجة فلا يستطيع أن يحاجج إلا بالسباب والشتائم، فهذا فن يتقنونه، أما المحاجة بالمنطق فهم لا يتقنونها، لذلك يهربون إلى هذه الطريقة. أما نحن فما الذي يدفعنا إلى مواجهة السباب بالسباب؟ دعوني يا إخوة أقول لكم شيئا وأنا أهمس في آذانكم وتقبلوها مني: كثير منا تعلم أخلاق الحوار من زكريا الطرس، تعلم أخلاق الحوار من غرف المراحيض، ولم يتعلمها في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الحقيقة يا إخوة، اللي عجبته عجبته، اللي ما عجبته أنا أقول ما يرضي ذمتي وما ألقى به ربي. بعضنا تعلم آداب الحوار من هذا الرجل التافه السافل الذي لا يجيد إلا السباب والشتائم، زكريا بطرس. نعم، هو فرض إيقاعه علينا فجارينا بمستواه من السفالة، صرنا نجاري. لا 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 لا، المسلم ليس هكذا، المسلم أرفع من ذلك بكثير، أرفع من ذلك بكثير. لا تنزلوا إلى مستوى هذا الرجل. ما ترونه في غرف المراحيض لا ينبغي أن يعاد هنا، ولا أن تنقل نفس الأسلوب. لا لا لا، نحن أسلوبنا مختلف. لعل أخ يسألني يقول: طيب هل يجوز سباب شنونة وهؤلاء أئمة الكفر والضلال الذين؟ نقول نعم، أنا أقول لكم نعم، يجوز سبهم ويجوز شتمهم و و و، لكن أقول هل يليق بنا نحن كمسلمين أن نجعل السب والشتم ديدنا لنا؟ كل ما جلسنا سبينا شنونة، كل ما سب، حتى لو كان هذا لن يؤدي إلى سب محمد عليه الصلاة والسلام. دعوني يا إخوة يا كرام أقول بأن هذا ليس منهج الإسلام. ممكن أن يأذن لك الله عز وجل بسبه وشتمه، لكن أن يكون هذا منهج لك؟ كل ما ذكر شنودة أتبعت بكلمة ساقطة، كل ما ذكر فلان أتبعت بكلمة مثلها، هذا ليس من الإسلام في شيء، ليس هكذا الإسلام. ستمر علينا بعض النصوص أخي الكريم، بس اسمح لي أن أنتقل إلى المنكر الثالث وأعتبره أقل المنكرات. يعني الأول سب عيسى عليه الصلاة والسلام، الثاني دونه سب أئمة الكفر والضلال بما يؤدي إلى سب محمد عليه الصلاة والسلام. يعني أنا لست زعلان على سب شنودة يعني بالذات، لا، زعلان لأن هذا يؤدي إلى سب محمدنا عليه الصلاة والسلام، وزعلان لشيء آخر لأن السب والشتم ليس ديدنا للمسلم، وكما سترون من حال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا بدي أسأل، المسلمون هم الذين أطلقوا على أبي جهل هذا الاسم؟ أبو جهل اسمه أبو الحكم، اسمه أبو الحكم، والنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ما وجدوا فيه شيئا من الحكمة هذا الفرعون الذي يعادي دين الله تبارك وتعالى، ليس عنده من الحكمة شيء، فماذا سماه؟ سموه أبو جهل. هل يليق هذا الاسم بهذا الرجل؟ أقول نعم، أقول نعم، هو رجل أصدق ما يقال عنه أبو جهل. لكن أريد أسألكم، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يكلم أبو الحكم، لما كان يكلم أبو الحكم، هل كان يقول له يا أبو جهل؟ أبدا أبدا. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: إن أول يوم عرفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أني كنت أمشي مع أبي جهل بمكة، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبا الحكم. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لهذا الذي هو أبو الجهالة، يقول له: يا أبا الحكم، هلم إلى الله وإلى رسوله وإلى كتابه، أدعوك إلى كتاب الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ناداه بأحب الأسماء إليه، مع أنه أسوأ الناس، مع أنه أسوأ الناس. لماذا؟ إنه أدب النبوة في الخطاب. لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام مع عتبة بن ربيعة وأسمعه القرآن الكريم، ماذا قال له؟ قال له: تعال اجلس أيها الكافر يا ابن 60 و70. لا، ما قال له هذا. ماذا قال له؟ يا أبا الوليد اسمع، أفرغت يا أبا الوليد؟ يا أبا الوليد اسمع. قد جلس عليه الصلاة والسلام يكنيه، والتكنية فيها نوع من الإيش؟ فيها نوع من الاحترام، فيها نوع من الاحترام. نعم، بل النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عبد الله ابن أبي ابن سلول زعيم المنافقين، زعيم المنافقين، هذا الرجل الذي ملئ نفاقا، هذا الرجل كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول. يا محمد، ما في أحسن من الكلام اللي أنت تقوله. فإن كان حقا فلا تؤذنا به في مجلسنا. إذا كان اللي أنت بتقوله حق لا تقوله في مجلسنا، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. إذا جاءك واحد احكي له، أما لا تجي بمجالسنا وتقول الكلام هذا، مع أنه الكلام اللي أنت بتقوله الكلام اللي انت بتقوله كان كلاما حسنا، هذا كلام عبد الله بن أبي بمنتهى الصفاقة من هذا المنافق. فماذا قال عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب سعد بن معاذ؟ قال: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ ما سبوا، ما شتموا، مع أنه أهل للسب والشتم، يستحق كل سب ويستحق كل شتم، لكنه عليه الصلاة والسلام يربأ بنفسه عن مثل هذا، بل ناداه باسم يشمل شيئا من التكريم لهذا الذي لا يستحق التكريم. لماذا؟ لأنه كل إناء بالذي فيه ينضح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتعامل بأخلاق النبوة. يا إخوة الله شيء عجيب، مرة من المرات قلت لواحد من الإخوة قال: هم بيسبوا أمهات المؤمنين وبيسبوا الصحابة وبيسبوا بيسبوا بيسبوا وإحنا ما نسب؟ يقول لي: أنت ضيقت علينا، يعني إحنا ما نسب؟ يا سبحان الله، جالس في البالتوك ساعات من أجل أن تسب؟ أنت فرغ نفسك ساعات طويلة من أجل أن تسب؟ يعني هذا هو اللي أنت مدور عليه؟ عجيب والله. يقول: يعني أنت الآن ما هم يسبوا يسبوا وإحنا ما نسب؟ يا سبحان الله، ليش؟ هو مين قال إنه إحنا مثلهم؟ مين قال إذا هم سبونا إحنا لازم ننزل لنفس المستوى الذي ينزلون إليه؟ أقول إخوتي الكرام، هذا يذكرني بالمنقصة الثالثة التي أجدها في غرفنا، أنها تخطئ آداب الحوار مع الناس. أحيانا كثيرة نسمع كلمات سباب لبعض النصارى، لمن قل أدبه، لمن سب محمدا عليه الصلاة والسلام. يعني الحقيقة لا يليق أن أسمعكم، لكن يعني أشياء أسمعها من إخوة آدمين، يعني يقول له: يا معفن. هل يليق برجل أن يقول يا معفن، يا حمار البعيد، يعني من هذه الكلمات، ابن الفاعلة؟ هل يليق هذا أن يصدر من أخ يعني أكرمه الله عز وجل بحفظ شيء من القرآن، ثم بعد ذلك يخرج من لساني مثل هذه الكلمات؟ أقول إن هذا لا يليق. واحد يقول لي: طيب هو لا يجوز سب أئمة الكفر؟ لا يجوز سب الذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول يجوز، لكن المفروض أن تنزه نفسك عن هذا المستوى. دعوني إخوتي الكرام أقول لكم شيئا دائما أقوله للإخوة الكرام، عندما يقولوا: طيب أنا بنحن نسب، يعني بس هم اللي سبوا وإحنا ما نسب. أقول لهم: إخوتي، لو كان محمد عليه الصلاة والسلام معنا في الغرفة، لو كان محمد عليه الصلاة والسلام معنا في الغرفة، الآن ما بسألك أنا حلال ولا حرام، لو كان معنا في الغرفة، هل سيقول لهذا الرجل ابن المعفنة أو يا معفن، أو يقول له يا ابن الفاعلة، أو يقول له يا حمار؟ هل تتوقع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا والله لا أتوقعه منه عليه الصلاة والسلام. طيب يا أخي، إذا أنت من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لما لا تلزم أدب محمد عليه الصلاة والسلام؟ إذا كانت هذه الكلمة كلمة سيئة نابية لا يقولها محمد عليه الصلاة والسلام، طيب ليش مو أنت من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام؟ لما لا تلزم ما لزمه محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم إخوتي الكرام، دعوني أقولها بصراحة، الكثير منا يتعلم أدب الحوار من زكريا بطرس، وآن الأوان أن نتعلم أدب الحوار من قرآن ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم إخوتي، الله عز وجل الذي دعاكم للتواجد في برنامج البالتوك والدعوة إلى الله عز وجل فيه، ألزمكم بطريقة محمد عليه الصلاة والسلام، وألزمكم بالطريقة الصحيحة في الدعوة إلى الله عز وجل. نعم يا إخوة، ربي تبارك وتعالى علم أنكم ستواجهون من هؤلاء الذين يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام، ستقابلون سبابا وتتسمعون كلاما سيئا، والله عز وجل أخبركم بالطريقة التي ينبغي أن تسلكوها عندما تسمعوا هذا السبب. اسمعوا إلى الله عز وجل وهو يقول لكم، والكلام لكم يا دعاة الإسلام، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، من اليهود والنصارى، ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ما تسمعونه إنما هو شيء من الأذى، يؤذي مسامعنا، يدمي قلوبنا. طيب ما هو الحل؟ ماذا نفعل يا ربنا؟ يقول ربي تبارك وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. السباب يا إخوة عمره ما بيجيب نتيجة، السباب عمره ما بيجيب نتيجة. بمعنى إذا البعض وسب النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا حصل؟ عشرات بل مئات من الناس أسلموا بسبب محاضرته المشينة. لماذا؟ لأن الله يدفع عن محمد عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول: إنا كفيناك المستهزئين الذين جعلوا القرآن عظيم. فالله عز وجل يدفع عن محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يسميه القرآن أذى. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، مش شوية، مش مرة واحدة سيسبونه، لا، أذى كثيرا. طيب ماذا نعمل يا رب؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اسمعوا إلى آية أخرى يقول ربي تبارك وتعالى: وإن عاقبتم، واحد سب الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يأذن الله لك أن تقتص، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذن أنت أيها المسلم بإمكانك واحدة من ثنتين: بإمكانك أن تواجه السب بالسب، وبإمكانك شيء آخر. لكن أنا أسأل أيهما أفضل؟ يقول ربي تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لهو خير للصابرين. هذه لمن هذه الآية؟ إذا أنت ما تمثلتها وهو ما تمثلها، من الذي سيتمثل هذا؟ إنها دعوة من الله عز وجل لكم لمقابلة أذاهم بالصبر. في آية أخرى يقول ربي تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. السيئة بماذا تدفعها؟ بالتي هي أسوأ؟ هل أمرنا الله عز وجل أن ندفع السيئة بالتي هي أسوأ؟ يعني هو سبنا سبة، إحنا نقوم نردها عليه بسبتين بثلاثة سباب؟ لا أبدا، الله عز وجل ما أمرنا بهذا. قال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. السيئة ادفعها بالتي هي أحسن، نحن أعلم بما يصفون. الطبري رحمة الله عليه يقول في تفسير هذه الآية: وخاصمهم بالخصومة التي هي أحسن من غيرها. إيش هي؟ أن تصفح عما نالوا به عرضك من الأذى يا محمد، أن تصفح عما نالوا به عرضك من الأذى، ولا تعصه في القيام بالواجب عليك من تبليغهم رسالة ربي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بهذه الآية أن يواجه الإساءة بالحسنى، الإساءة بالحسنى. يقول ربي تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أحيانا الإنسان بيشوف ناس أغبياء في هذا البلد حقيقة، يعجب، هذا كيف عايش في القرن 21 ويقول هذا الكلام؟ لكن هذا ليس مبررا أنك تقول له يا غبي ويا معفن واللي ما بتفهم، هذا ليس من الذي هو أحسن. لم يأمرنا الله عز وجل بهذا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. يقول الطبري وهو ينقل عن مجاهد في تفسير هذه الآية، يقول: إن قالوا شرا فقولوا خيرا، إن قالوا شرا فقولوا خيرا، إلا الذين ظلموا منهم فانتصروا منهم. أذن الله عز وجل لك، أذن لك الله عز وجل هذا الساق أن ترد عليه بسباب، لكن هذا ليس هو الأصل. بعض الناس يا أخوان عايشين حياتهم كلها بالاستثناء. بعض الناس قالوا إلا الذين ظلموا يجوز لكم أن تخرجوا عن التي هي أحسن، وبعض الناس قالوا إلا الذين ظلموا الله عز وجل لم يأذن لكم بجدالهم. ربي تبارك وتعالى يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فقالوا إلا الذين ظلموا فهؤلاء لا تجادلوهم، وبعضهم قالوا هؤلاء يصح للإنسان أن يخرج عن حال التي هي أحسن إلى ما نسميه بالسيئة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ناس الحق واضح بالنسبة لهم وبين، لكنهم حسدا لكم يريدون أن يجعلوكم كفار، لا يتركون طريق للإضلال إلا ويفعلونها. طيب يا رب ماذا نفعل مع هؤلاء؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. إذا ما هو المطلوب منك يا عبد الله؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. القرطبي رحمة الله عليه يقول والعفو ترك المؤاخذة بالذنب، والصفح إزالة أثره من النفس. إذا مطلوب منك حاجتين، العفو أن لا تؤاخذه بذنبه، والصفح أن تخرج الضغينة من قلبك. الآية عن مين بتحكي؟ بتحكي عن أهل الكتاب الذين يريدون إخراجكم من الحق إلى الباطل. ليش بتحكي عن الناس اللي بيعملوا الأشياء الكويسة؟ لا لا أبدا، تحكي عن الناس السيئين الذين تبين لهم الحق وحسدوكم على الحق ويريدون إخراجكم من الحق إلى الباطل الذي يعرفون أنه باطل. اسمعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النبي العظيم كيف كان يقابل الإساءة، وهو سؤال أسأله للإخوة الكرام الذين يتبعون محمدا عليه الصلاة والسلام، هل تفعلون أنتم يا جماعة ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ سأقول الحديث الذي كنت أشرحه، فالأخ الأدمن أو الأونر في غرفة من غرفنا يقول لي هذا الكلام ما يقال على المايك، ما أدري أنا أقول كفرا أم ضلالا، مع أنه قبلها بشوية كان واحد في غرفته أدمن يقول يخرب بيتك يا، ويذكر اسم النبي عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذا يقال على العام، أما كلامي أنا لا يقال على العام. فاسمعوا ماذا كنت أقول. النبي عليه الصلاة والسلام في بيته جاءه رجل من اليهود، جاء على بيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام عليك، جاء ومعه مجموعة من اليهود، واحد داخل بيتك، واحد جاء على بيتك وانت بتستقبله فيقول لك السام، السام يعني الموت، السام عليك، يعني منتهى قلة الأدب منتهى الصفاقة. فقال السام عليك، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما زاد عن كلمة واحدة، قال وعليكم وعليكم، بس انتهت القصة وعليكم. فعائشة رضي الله عنها قال ايه يسب الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، يسبون حبيبها عليه الصلاة والسلام الذين غاروا عليه؟ فقامت عائشة رضي الله عنها وفعلت ما يفعله كل واحد منا، يعني أنا ما أتوقع لو أي واحد فينا كان موجودا في ذلك المجلس سيفعل إلا ما فعلته عائشة رضي الله عنها. فقامت رضي الله عنها فقالت لهم السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، في رواية قالت لهم يا أبناء القردة والخنازير، وقامت إيش تسبهم. هل يستحقون هذا السباب؟ دعوني أسألكم يا كرام، هل يستحقون هذا السباب؟ نعم يستحقونه، إي والله يستحقونه. واحد جاي إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليقول هذا الكلام السافل منتهى قلة الأدب، والله يستحقونه ويستحقون أكثر منه. لكن انظر إلى حبيبنا عليه الصلاة والسلام ماذا قال لعائشة، وماذا يقول لأخونا سوري ولأخونا كولين بول ولكل داعية إلى الله عز وجل لو حضر مثل هذا المحضر. لو كنا موجودين سنقول ما قالته عائشة رضي الله عنها، لكن اسمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لعائشة وماذا كان سيقول لنا لو كنا بدل عائشة وقمنا فقلنا هذا الكلام. قال: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك العنف أو الفحش. فقالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قال؟ أنت ما سمعت السباب؟ ما سمعت الشتائم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رددت عليهم، أنا قلت عليكم، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. وانتهت المشكلة عند النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لاحظ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة، ماذا يقول لك أخونا كولين بول، ماذا يقول لمنقذ، ماذا يقول لسوري، ماذا يقول لكل أخ معنا في الغرفة يسمع سبا للنبي عليه الصلاة والسلام ويريد أن ينتقم لنبيه عليه الصلاة والسلام بمثل ما انتقمت عائشة رضي الله عنها. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. في رواية أخرى قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. في رواية عند الإمام أحمد قال: إن الله لا يحب الفحش والتفحش. في رواية في مسلم عجيبة يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها التي قامت بالذوب عنه، قال: لا تكوني فاحشة، يعني في لفظك، لا تكوني فاحشة في سبك في شتمك. حديث صحيح مسلم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تستخدم السباب مع أنه يجوز لها ذلك ويجوز لك ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: يا فلان، يا من تعيش في البالتو، لا تكن فاحشا، لا تكن فاحشا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، يعني ما كان يسب عليه الصلاة والسلام، هذا ليس ديدنه عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، هذه الرواية، قصة اليهود هذه، في سند في مسند أحمد أن عمر رضي الله عنه قال: ألا أضرب عنقه، يعني مش فقط سباب وشتائم، عمر رضي الله عنه لا يرضيه حتى السباب والشتائم أن تواجه بسباب وشتائم، هذا ينبغي أن يضرب عنقه. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا أضرب عنقه؟ فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، إذا قالوكم السلام عليكم قولوا لهم وعليكم، قالوكم السلام عليكم قولوا وعليكم، وتنتهي القصة. هكذا يريد محمد عليه الصلاة والسلام أن يواجه هذا السباق وهذه قلة الأدب. انظروا إلى موقف آخر يا إخواني الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يوزع غنائم حنين، فراح ما أعطى المهاجرين ولا أعطى الأنصار، أعطى مين؟ أعطى مسلمة الفتح، الناس اللي أسلموا أمس، فأعطى أبو سفيان غنما بين جبلين. وهكذا فصار الناس يقولون: اذهبوا إلى محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطى وزع على الناس كل شيء، إيش تألف قلوبهم. فواحد من المنافقين، من ضعاف القلوب، من الناس اللي ما بيفهموا أدب النبوة ولا بيعرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يتألف قلوب هؤلاء الناس بهذه الأغنام، قال: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. هذه القسمة التي قسمها النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد بها وجه الله، خسئ. إي والله خسئ، خسئ والله. ابن مسعود رضي الله عنه سمع هذه العبارة فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، قال فلان يقول يا رسول الله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، يقول ابن مسعود فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه. بالمناسبة يا كرام، كل غضب النبي عليه الصلاة والسلام كان غضبا يرى في وجهه فقط، ما كان عليه الصلاة والسلام إذا غضب يتكلم، ما كان يكسر، ما كان يضرب. عليه الصلاة والسلام كل غضبه، ارجع لكل أحاديث غضب النبي عليه الصلاة والسلام، الغضب كان يرى في وجهه، يحمر وجهه عليه الصلاة والسلام فقط، هذا هو غضب النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما في بعده لا سباب ولا شتائم ولا ولا ولا. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب، يقول ابن مسعود حتى رأيت الغضب في وجهه، وفي رواية قال ويحك من يعدل إن لم أعدل، من يعدل إن لم أعدل، إذا أنا ما عدلت من الذي سيعدل؟ إلى الرواية التي بين أيدينا، رواية مسلم والبخاري، يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن غضب ماذا قال؟ يرحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، يرحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا هو حاله عليه الصلاة والسلام، هذا هو حاله عليه الصلاة والسلام، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا شتاما، حتى لو جاز له السب والشتم انتقاما لنفسه عليه الصلاة والسلام فما كان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل رباه، لأن الله تبارك وتعالى أدبه. اسمع إلى هذا الحديث، هذا الحديث العظيم الذي يرويه الإمام أحمد والترمذي وصححه الإمام الألباني رحمة الله عليه، يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ولا الفاحش ولا البذيء، هذا هو حال المؤمن. لذلك ما ينبغي أن يكون الأصل فينا إذا ذكر الكافر أن نسبه، ما يصير، هذا ليس أدب النبوة، لم يكن هكذا محمد عليه الصلاة والسلام، الأصل فينا الترفع. يعني لو طلعت مرة سبينا فلان مرة لأنهم يسبون محمد عليه الصلاة والسلام، لكن أن يكون فلان كل ما قلنا اسمه لازم نقول عنه كلمة من الكلمات السيئة، ما يقبل هذا، هذا ليس حال النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا يا إخوة إلى هذا الأدب الذي يؤدب الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث الذي يخرجه الإمام البخاري، يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفجر يوما فرفع من الركوع فقال عليه الصلاة والسلام اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، يدعو على مين؟ يدعو على أئمة الكفر والضلال الذين يعذبون أصحابه في مكة. فلما رفع قال ربنا لك الحمد، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، لأناس بأعيانهم. مين هذول الناس اللي بيلعنهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ من جنس هؤلاء الذين نواجههم، أئمة الضلال والكفر. فماذا قال الله عز وجل؟ أنزل الله الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. بعد أن قال هذه العبارة أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لذلك لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أدعو على المشركين، والحديث في مسلم، لما قيل له يا رسول الله أدعو على المشركين فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إني لم أبعث لعانا، إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة. طيب السؤال، هل يجوز لعن الكافرين؟ أنا أسألكم، هل يجوز لعن الكافرين؟ نعم، الله عز وجل لعنهم في القرآن، لعنة الله على الكافرين، هذه في القرآن يا إخوان، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ألا لعنة الله على الظالمين، هذا في القرآن، القرآن لعنهم، ربي تبارك وتعالى لعنهم، ألا نلعن من لعنه الله؟ يجوز أن نلعنهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة. يجوز لنا أن نلعن هؤلاء، لكن ليس هذا هو الحال. كل ما إجا اسم واحد نقول الله يلعنه، كل ما إجا نقول الله يلعنه. بل يا أخي حتى الشيطان، حتى الشيطان، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن سباب الشيطان: لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره، لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. إذا الشيطان ما نسبه، حنقول نسب زكريا بطرس وبسيط وفلان وعلتان، لا لا، أن نترفع عن ذلك. لماذا؟ لأن حبيبنا عليه الصلاة والسلام كان يترفع عنه. سبك للشيطان لن ينقص ولن يزود للشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يريدك أن تشغل لسانك بمثل هذا، حتى لو كان جائزا فالأفضل لك أن تنزه لسانك عنه. يا إخوة يا كرام، هؤلاء يجوز سبهم، اللات وهبل والعزة، هل يجوز سبها أم لا يجوز سبها؟ أصنام تعبد من دون الله، هل يجوز سبها أم لا يجوز؟ يجوز. ومع ذلك قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. انت تسب هبل، تسب شنودة، تسب بصير، تسب زكريا بطرس، طيب ما هي النتيجة؟ يردون عليك بسباب محمد عليه الصلاة والسلام. طيب من اللي خسران؟ أولئك يستحقون السباب. أما محمد عليه الصلاة والسلام فهو أعظم من مشى على هذه الأرض، فتسببوا بسبه وشتمه. الله عز وجل نهى عن سب اللات وهبل، أصنام، نهى عن سبها حتى لا يسب الله عز وجل. ونحن عندما نقول هؤلاء لا تسبوهم، لماذا؟ لماذا؟ حتى لا يسب محمد عليه الصلاة والسلام. يقول في سبب نزولها المفسرون يقولون بأن كفار قريش قالوا لأبي طالب: إما أن تنهى محمدا وأصحابه عن سب آلهتنا، وإما أن نسب إلهه ونهجوه. فحتى لا يسبوا الله عز وجل نهانا الله عز وجل عن سبها. اسمع إلى تعليق الإمام القرطبي رحمة الله عليه، والله كلام عظيم، كلام يكتب بماء الدار، في المجلد السابع صفحة 61. يقول عن هذه الآية، يقول: حكمها باق في هذه الأمة على كل حال. هذه الآية لا تسبوا الذين يدعون، حكم باقي. فمتى كان الكافر في منع، جالس ورا كمبيوتر وقد أمن العقوبة، بيقول اللي بده إياه وعارف إنه ما أحد بيوصله، أو مستخبي ورا قناة من القنوات أحد عارف وين محله ولا أحد واصله. يقول: فمتى كان الكافر في منع وخيف أن يسب الإسلام، خيفة، خفنا يمكن يسب الإسلام أو النبي عليه السلام أو الله عز وجل، لا يحل لمسلم أن يسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك، لأنه بمنزلة البعث على المعصية. يعني أنت كأنك تدعوه إلى سب محمد عليه الصلاة والسلام. اقرأ إلى هذا الكلام، هذا كلام الإمام القرطبي، كبير علماء الأمة، صاحب الجامع لأحكام القرآن. حكمها باق في هذه الأمة على كل حال، متى كان الكافر في منع وخلف الكمبيوتر تبعه مستخبي في بيته، أو جالس في المهجر يقول ما قاله، أو متى كان هذا حاله؟ وخيف أن يسب الإسلام، خفنا أنه يسب الإسلام، مش إحنا متأكدين أنه حيسب الإسلام لأنه إحنا بنسبه، خيف أن يسب الإسلام أو النبي عليه السلام أو الله عز وجل، فلا يحل لمسلم أن يسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك. ليش؟ لأنه بمنزلة البعث على المعصية، لأنها بمنزلة البعث على المعصية. ثم يقول رحمه الله: وفيها دليل، يعني هذه الآية، على أن المحق قد يكف عن حق له إذا أدى إلى ضرر يكون في الدين. والله كلام عظيم، والله كلام عظيم عظيم. اسمع إلى هذه العبارة الأخيرة للإمام القرطبي: هذه الآية ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيها دليل على أن المحق معك حق، معك حق، قد يكف عن حق له إذا أدى إلى ضرر يكون في الدين. أنت من حقك أن تواجه سبه بسب، من حقك هذا، من حقك هذا، لكن ما هو الأفضل منه؟ الأفضل منه أن تعرض، ادفع بالتي هي أحسن. نعم يا كرام، أنا قلت لا أريد أن أجتهد في هذه المسألة برأيي، مع أن القضية يعني واضحة عندي وراجعتها عند أهل العلم، فقلت يا جماعة ليش خلينا نروح نسأل العلماء. فراسلت موقعا مشهور وهو أكبر موقع على شبكة الأنترنت وفيه مجموعة كبيرة من العلماء، فسألتهم أسئلة مما يتعلق به حالنا في الباتو. خلوكم تابعوا معايا الفتوى التي سألتهم إياها ونتابع مع بعض الإجابة. الأسئلة أنا الذي سألتها، ويعني سألتها لأهل العلم، فقلت يعمد الكثير من النصارى في الأنترنت إلى شتم النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في عرضه والتطاول عليه، هذا حالهم، وإزاء هذا الكفر والتطاول على شخص نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم بعض الإخوة الشباب الذين يذودون عن دين الله ببعض الأمور، نسأل الله عز وجل أن يثبت هؤلاء، يقومون ببعض الأمور ونريد من فضيلتكم تبيان حكم الدين فيها. أولا، يسب الإخوة يسوع المسيح ابن مريم الذي يعبده النصارى، هم يقولوا احنا نسب يسوع اللي يعبدون النصارى، والذي يعتقدون أنه مات على الصليب وأنه واحد من أقانيم الثالوث الأقدس عندهم، فهل يجوز سب يسوع علما أن هؤلاء الإخوة الأحباب علما أنهم يتأولون ذلك بأن القرآن سمى ابن مريم عيسى بينما الأناجيل تسميه يسوع؟ يجوز ولا ما يجوز يا مشايخ؟ افتونا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، يسب الإخوة أئمة الكفر الذين ينال أتباعهم من نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، مثل البابا شنودة أو البابا بندكتوس، فيقولون البابا صنع الفاحشة وأمثال ذلك، فهل يجوز هذا في دين الإسلام؟ هذه الثانية، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الأولى سب عيسى عليه الصلاة والسلام، المرتبة الثانية سب أئمة الضلال التي تؤدي إلى سب محمد عليه الصلاة والسلام. ثالث المراتب المنكرة، أثناء الحوار مع النصارى يصدر منهم فهم غريب ومستنكر لا يدل إلا على فساد عقولهم وضعف دينهم، فهل يسوغ لنا التطاول عليه، يعني هذا الذي يناقشنا، بأن نقول لهذا بأنه غبي لا يفهم وأمثال هذه أمثالها من العبارات؟ يجوز هذا ولا ما يجوز؟ أفتونا مأجورين، أفتونا جزاكم الله خيرا، فإنا منصاعون ملتزمون بأدب الإسلام وأحكامه التي يبينها فضيلتكم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اللي بيقولوا المشايخ هؤلاء ينطقون يوقعون عن رب العالمين. ابن القيم له كتاب اسمه أعلام الموقعين عن رب العالمين، هؤلاء العلماء يوقعون نيابة عن الله عز وجل، فما يقولونه ليش احنا نسمع كلامهم؟ لأنهم إنما يفتون لنا بدين الله بأمر الله. فأنا أقول خلاص، احنا منصاعون ملتزمون بأدب الإسلام، إذا قلتونا سبوا حنسب، وقلتونا لا تسبوا ما حنسب، اللي تقولوا احنا جاهزين. الإجابة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فنشكر لهؤلاء الإخوة غيرتهم لدين الله وذودهم عنه، ونسأله سبحانه أن يسدد خطاهم ويزيدهم نورا وبصيرا. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، كلام جميل. طيب، ومما ينبغي للدعاة عموما أن يستحضروا نية هداية الخلق عند دعوتهم لا مجرد المغالبة. يا سلام يا سلام، إحنا موجودين في البالتو مش عشان نغالبهم ونفحمهم، لا لا لا، إحنا عشان نقربهم من الحق حتى نتألف قلوبهم إلى الحق. فلما نسبهم يعني هذه طريقة بتقربهم من الحق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن بعضنا إن منكم منفرين، هي قالها لمعاذ رضي الله عنه لما أطال في الصلاة، إن منكم منفرين، فينا أناس ينفرون عن الإسلام. والله يا إخوة، والله أحد الإخوة حكاني عنه الشيخ مازن إن كان تعرفونه، إذا أحد فيكم يذكر الشيخ مازن الذي ناظر زكريا بطرس خذله الله وقبحه الله، هذا الشيخ مازن قابلته في الرياض فحكاني أن أحد الإخوة ارتد عن الإسلام لما دخل إلى غرفة من غرفنا، لكن يقول له سبب ردتي عن الإسلام أنه دخلت إلى غرفة من غرفنا، سألت أنا متشكك، سمعت كلام في غرف النصارى، فبدل أن يردوا علي بينوا لي الحق، أنت نصراني عامل حالك مسلم، أنت ابن كذا، أنت ابن كذا، وبدأوا يسبوا، فقال بس خلاص فهمت عليكم، وصلت الإجابة، فراح عن زكريا بطرس يأخذ الإجابة من زكريا بطرس، فارتد عن الإسلام، ثم رجع إلى الإسلام على يد أخونا الشيخ مازن، نسأل الله عز وجل أن يكتب له أجره. عجيب والله، إن منكم منفرين. لا، بيقول لك إحنا مهمتنا هداية الخلق. هنا يا أخوة تذكر، شوفوا ماذا قال القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام، لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. باخع يعني مهلك، يا محمد لعلك مهلك نفسك ألا يكون مؤمنين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام من حزنه على كفر هؤلاء الكفار الله يعاتبه، يقول ما يحتاج كل هذا، لماذا كل هذا الحزن، ما يستحق هؤلاء. في آية أخرى يقول الله عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. في آية ثالثة يقول الله عز وجل له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ما يستحقوا. النبي عليه الصلاة والسلام كان حاله مع هؤلاء حال الشفقة عليهم، الرحمة بهم عليه الصلاة والسلام. قضية مو قضية مغالبة، احنا ما احنا في مصارعة حرة، احنا في البابتك، ما احنا في مصارعة يا اخوان. نرجع للفتوى مرة ثانية. مما ينبغي للدعاة عموما ان يستحضروا نية هداية الخلق عند دعوتهم لا مجرد المغالبة، فينبغي لهم الاخذ بكل وسيلة تقرب هؤلاء الى الاسلام وترغبهم فيه من لين القول ولطف العبارة وحسن الاسلوب. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ثم بعد ذلك نقل لنا السادة العلماء من قول العلامة السعدي رحمة الله عليه، ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب إذا كانت من غير بصيرة من المجادل، هذه الحالة الأولى، أو بغير قاعدة مرضية، إذا كل واحد يشرق وواحد يغرب كأننا إيش في مصارعة، هذا ما يصلح، هذا ينبغي أن تكون مجادلة علمية، وأن لا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن، بحسن خلق ولطف ولين كلام ودعوة إلى الحق وتحسينه ورد عن الباطل وتهجينه، يعني انه ايش نجعلهم يبتعدون عنه يستهجنونه باقرب طريق موصل لذلك، وان لا يكون القصد منها مجرد المجادله والمغالبه وحب العلو. لا، احنا مش جايين هنا عشان ايش كل واحد يظهر عن ترياته، لا جايين هنا مش عشان نسحق. مره مرات دخلت غرفه من الغرف فأحد الأخوة الكرام كتب يعني كده عبارة إنه مرحبا بموقد مدري إيش ماحق النصارى مدري إيش كذا، يعني كده كل من الأخوة تعرفوا يعني للأسف بعض الأخوة يبكشوا يعني أنا أعتبره بكش هذا يعني فقلت له لا طيب إذا بدك ولا بد يعني قول مش على الذي ينير للنصارى، أما ليش يمحقهم ويسحقهم؟ ليش إحنا جايين هنا نسحق ونمحق؟ إحنا جايين هنا لنشعل من أنفسنا شمعة يستضيء بها هؤلاء حتى يصلوا إلى الحق. إحنا نصرف أوقاتنا وأعمارنا وأموالنا، كل واحد فيكم عنده اشتراك انترنت بيدفع فلوس، لماذا؟ مو من أجل نسحق ونمحقهم، لا 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 لا، مش جايين عشان نسحق ونمحق، إحنا جايين هنا ننير من أنفسنا مش على هداية حتى يهتدي الناس إلى الحق. نرجع مرة ثانية إلى الفتوى، ولا يكون القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلوم، بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق. إلا من ظلم من أهل الكتاب بأن ظهر من قصده وحاله أن لا إرادة له في الحق، وإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة، فهذا لا فائدة من جداله لأن المقصود منها ضائع. إيش نسوي مع هذا؟ نطرده من الغرفة، نقضه، يعني مو تخسر دينك وأخلاقك من أجله. لا، ما أمرنا الله عز وجل بهذا. وفي الجواب عما ورد في السؤال نقول، نسمع الإجابة على أسئلتنا: لا يجوز الانتقاص من قدر المسيح عيسى عليه السلام. وإذا كان النصارى يسمونه بغير هذا الاسم اللي هو يسوع ويؤلهونه ويعتقدون فيه عقائد فاسدة، فهذا لا يعني أنهم يقصدون بذلك شخصا غيره أبدا، عيسى هو يسوع، فهذا لا يعني أنهم يقصدون بذلك شخصا غيره، بل إياه يعنون. فالسب ليسوع إنما هو سب للمسيح عليه السلام، فالسب ليسوع إنما هو سب للمسيح عليه السلام. إيش حكم سب المسيح عليه السلام؟ ولا يخفى ما في ذلك من الإثم، بل قد يقع فاعل ذلك في الكفر، بل قد يقع ذلك في الكفر، فالواجب المبادرة إلى التوبة. وأحالونا على فتوى في تكفير من يسب أنبياء الله تبارك وتعالى، هذه المسألة الأولى، وهذا رأي العلماء فيها. يا جماعة، اللي يكتب يسوع ميكانيكي، يسوع مدري إيش، الكلام الذي نقلته لكم قبل قليل، هذا كلام يخشى على صاحبه أن يكفر بالله عز وجل. وأنا لا أكفر أحدا من الإخوان الكرام، كلهم على عيني ورأسي من فوق. الإنسان قد يقول الكفر وليس بكافر، قد يقول البدعة وليس بمبتدع. لماذا؟ لأنه يتأول أو لأنه جاهل. نأخذ المسألة الثانية، يقول: ينبغي للدعاة الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من السمو والرقي في مخاطبة الناس عموما. ففي سنن الترمذي ومسند أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث الذي قلناه قبل قليل: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. ثم بعد ذلك ذكر الحديث الثاني الذي ذكرنا، حديث عائشة، حديث عائشة، وفي آخره: ما هي عائشة؟ فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. ثم علقوا تعليقا جيدا ومهما، ماذا قالوا؟ وإذا كان سب أئمة الكفر، شنودة، زكريا بطرس، بسيط، هؤلاء عندهم نص آلهة يا أخوان، شنودة بالذات عندهم نص إله، ثلاث أرباع إله، ثلاث أرباع إله. مرة من المرات كنت أناظر يوسيفوس، معروف القس يوسيفوس، فبدي أضرب له مثال، قلت له: جناب القس، لو عندك ولدين، واحد اسمه شنودة وواحد مثلا اسمه جون، واحد اسمه شنودة وواحد اسمه جون، واحد فيهم ارتكب معصية، تقوم تصلب الثاني؟ قال لي: لا 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 لا، تجيب سيرة شنودة على لسانك، ما ينفع تقول شنودة، لا تقول شنودة. يا أخي أنا ما سبيت، وبضرب لك مثلا، بس استخدمت اسم شنودة كمثال، اسم شنودة كمثال، والله ما قبل يا إخوة. قلت له: خلاص بلاش شنودة، قل داود. قال لي: ما عندي مشكلة. ما عنده مشكلة أن تقول داود، لكن عنده مشكلة كبيرة أن تقول شنودة. إيه؟ يعني عندك شنودة أعظم من داود عليه السلام؟ كيف هذا الكلام؟ كيف؟ هذه الحقيقة. بل اسمع إلى مثال آخر حتى تعرف أن هؤلاء يعظمون شنودة أكثر من تعظيمهم لله. الآن أنبياء الله تبارك وتعالى، ألا يعتقدون فيهم بأنهم زنات؟ يعتقدون بأنهم زنات؟ إيه؟ يقولون عن داود عليه الصلاة والسلام وحاشاه بأنه زنى، وعن فلان عبد الأصنام، وفلان بنى العجل الذهبي إلى آخره. طيب لو قلنا لهم عن واحد من هؤلاء، سواء زكريا بطرس أو شنودة أو القس يؤانس أو الناس هذه الهيلمان اللي أنتم عارفينها، لو قلنا عن واحد فيهم بأنه زاني، قلنا عن واحد فيهم بأنه عمل أو فعل، والله تقوم الدنيا ولا تقعد. طيب ليش اللي اختارهم الله أنبياء تجيزون عليهم الزنا والفاحشة والكفر ولا تجيزونه ولا تقبلونه ولا مستعدين تسمعوه عن شنودة؟ يعني هو أنتوا اخترتوا أحسن من اللي اختاروا الله؟ أنتوا اخترتوا شنودة والله اختار داود، يعني أنتوا اختياركم كان موفقا أفضل من اختيار الله عز وجل؟ عياذا بالله تبارك وتعالى. لكن هؤلاء هذا تقديسهم لهذا الرجل، هو عندهم يا أما نص إله يا أما ثلاثة أرباع، بالضبط بالضبط ما أستطيع أحدد هو أديش عنده. طيب ماذا نفعل الآن؟ يقول نرجع إلى الفتوى: وإذا كان سب أئمة الكفر سيؤدي إلى مفاسد راجحة كازدياد سبهم لديننا. ازدياد، هم بيسبوا من أول، يعني هم ما مش مستنديننا، هم بيسبوا من أول، لكن سيؤدي إلى ازدياد كازدياد سبهم لديننا ولنبينا عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز ذلك حينئذ بناء على قاعدة سد الذرائع. إيش هي قاعدة سد الذرائع؟ أن نترك المباح، أن نترك المباح إذا أدى ما لا يباح، حتى نقطع الذريعة على المعصية، حتى ما نكون سبب، حتى ما نكون سبب. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وأحالونا إلى عدد من الفتاوى في هذا الموضوع. وكذلك فإن سبهم بفعل الفاحشة لا يجوز، مثل إيش؟ نقول له ابن برسوم، يعني أنك تقول له ابن زنا، أو تقول عنه بأنه لوطي، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا حرام. فإن سبهم بفعل الفاحشة لا يجوز، لأن القذف محرم للمسلم وغيره، لأن القذف محرم للمسلم وغيره، للمسلم وغيره، هذا قذف لا يجوز، أن تقول هربز وما هربز وكذا لا يجوز، هذا حرام. طيب ما حكم الذي يقذف غير المسلم؟ ما حكمه؟ يقول مرة ثانية: وقاذف غير المسلم يستحق التأديب على ذلك. ما في عليه حد، ما عليه حد مثل حد إذا قذف مسلم، لا لا ما عليه حد، لكن إيش؟ يستحق التأديب على ذلك، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ومن قذف كافرا ولو ذميا لا حد عليه عند الجمهور، مو مثله مثل المسلم، لا لا ما في عليه حد، ويعذر للإيذاء، يعني عليه عقوبة التعذير لكن ليس عليه حد. وهذا لا يعني التوقف عن دعوتهم، لما نقول ما تسبوهم يا جماعة، لما نقول ما تسبوهم مو معناه أن احنا نقول إيش لا تدعوهم، لا لا أبدا. وهذا لا يعني التوقف عن دعوتهم، ولكن ينبغي أن تكون الدعوة قائمة على تبيان الحق وإزالة الشبهات المثارة حوله وكشف الباطل وتعريته وبيان ما في عقائدهم، ما في عقائدهم من زيغ وضلال. لازم يبين عقائدهم، ما قلنا لكم يا جماعة لا تدعوهم ولا تقولوا عنهم بأنهم مشركين وأن الله قال عنهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ما قلنا لكم قولوا عنهم إنه إخواننا وحيروهم على الجنة، لا ما قلنا هذا، هذا ما يقوله مسلم. وليس التجريح في الأشخاص بدون مصلحة شرعية معتبرة، هذا ما ينبغي أن نفعله. المسألة الثالثة: ينبغي أن تكون هداية الكفار هي المقصد الأساسي من محاورتهم، ونرى هو قول العلماء أن سبهم أثناء الحوار لا يخدم ذلك المقصد، إضافة إلى أنه يحرم سب الكافر إذا لم يكن حربيا. كل كافر بيسبنا يا جماعة، كل كافر بيكرهنا، لكن الحربي الذي يحمل علينا السلاح، هذا رأي العلماء. قال الصنعاني في شرحه لحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وفي مفهوم قوله المسلم دليل على جواز سب الكافر، فإن كان معاهدا، إذا كان معاهد فهو أذية له، ما بيصير، وقد نهى عن أذيته فلا يعمل بالمفهوم في حقه، وإن كان حربيا جاز سبه إذ لا حرمة له. يعني من يقول عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق، معنى ذلك سباب غير المسلم ما هو فسوق. هذا ما يفهم من العبارة، هذا ما يفهم من العبارة. فهو الآن يقول لك اسمع هذه العبارة كيف تفهمها؟ إذا كان معاهد فلا يجوز سبه إذا كان هو من أهل العهد. طيب إذا كان حربيا فالأصل بقاء السب عليه، إذا كان يجوز قتله المحارب يجوز قتله، اللي يجوز قتله ألا يجوز سبه؟ بالطبع يجوز سبه. وورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للكافر عندما وضع يده على ذقن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لحيته قال له امصص بطن الله، فسبه سبة قبيحة، سبة قبيحة. هذا محارب يقاتل ويقتل ويسب أيضا، ويسب أيضا يجوز سبه. لكن إحنا الآن إحنا في الحرب، إحنا وين الحرب يا حبيبي؟ أنتوا جايين هنا بتحاربوا، حضراتكم جايين بتحاربوا. أنا كنت أظنكم بأنكم تدعون إلى الله عز وجل لأنكم تذودون عن دين الله، ما كنت أدري أنكم في الحرب، والله ما أدري أنكم في الحرب. نكمل الفتوى. وعموما ينبغي الالتزام بأدب الحوار وانتقاء الألفاظ التي تفتح قلوب الناس إلى الحق ولا تنفرهم عنه لما تقدم في صدر الفتوى والله أعلم. انتهت الفتوى وهذا الرابط بين أيديكم. يا أخوة يا كرام، أنا قلت ما قلت، وخلينا نقول إنه اللي أنا قلته اجتهاد خاطئ. يعني عيسى ليس هو يسوع ويجوز سب يسوع، خلينا نفترض هذا الافتراض، خلينا نفترض هذا الافتراض. إيش احتمال أن يكون عيسى هو يسوع؟ يعني واحد من الجالسين مصر أن عيسى لهو ليس يسوع، وأنا بدي أسب يسوع لأنه يسوع ما هو عيسى. طيب ماشي، إيش احتمال أن يكون رأيي صحيح 10% إنه يكون عيسى هو يسوع، و90% أن يسوع ليس عيسى؟ ماشي، أنا قبلت هذا. دعني أسألك يا أخي، وين الورع؟ وين الورع؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يا أخي وين الورع؟ طيب بلكن كان منقذ صح، أكون أنا وقعت بالكفر؟ إذا كان منقذ صح 10% بس، إذا كان صح معنى ذلك أني أسب نبي الله تبارك وتعالى؟ وين الورع؟ وين الاحتياط لدين الله عز وجل؟ إذا لقينا الله عز وجل أنا وهذا الأخ ما سبيت يسوع احتياطا، وإنت سبيت يسوع، أينا ينجو عند الله؟ الله حيدخلني على النار لأني ما سبيت يسوع؟ لا، ما سبيت يسوع على احتياطا. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لكن أنت الذي سببت يسوع، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. إذا كان كلامي صح ماذا يكون مصيرك وأنت الذي كنت تسب نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى؟ يا أخي اتركوها لله يا جماعة، اتركوها ورعا. إذا ما أخذتم بها فتوى، وهي والله عندي 100%، وهي عندي أوضح من الشمس في رابعة النهار، وأظنها كذلك عند هؤلاء. وأنا قلت لبعض الإخوة، قلت الأخ الذي يصر على أن يسوع ليس عيسى، أنا عندي استعداد أن أحاوره وأن أناظره وأن أباهله وأن أباهله حتى ينقطع هذا السب من المالتو. لا يمكن أن نقبل، خلاص ما عاد نقبلها يا أخوان. لا تقبلوها على أنفسكم، أن تكونوا مصفقين، أن تكونوا مصفقين لأناس يسبون يسوعنا عليه الصلاة والسلام، يسبون نبيا من أنبياء الله عز وجل. لا تقبلوا هذا يا أخوان على أنفسكم. لا تلقوا الله عز وجل وخصمكم عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن تلقوا الله وخصمك الآدمن فلان أو الأونر فلان، الأمر أيسر وأسهل 1000 مرة من أن يكون عيسى عليه الصلاة والسلام خصمك يوم القيامة، تسمع سبابه وشتائمه، ومراعاة لفلان وطيبا لخاطره إماشي، لأنه الأخ صاحب دعوة والأخ له وله وله. أنا لا أنكر شيئا مما له، لكني لا أقبل لا هو ولا غيره أن يسب عيسى عليه الصلاة والسلام بشكل من الأشكال. يا أخوة يا كرام، هذه دعوة مني لإخواني، أرى والرأي لكم أن تتفق الغرفة، وكل غرفة حقيقة هذا يكون منهج كل غرفة، ألا يكون في أدمنيتها إنسان يرى أنه يجوز سب يسوع. يعني كل من يقول بأن عيسى ليس يسوع نقول له حبيبي روح شوف لك غرفة ثانية، خلينا نتمايز، خلينا نتمايز غرف سبابة يسوع وغرف معظمة يسوع. نقول له حبيبي أنت بدك تصير آدمي، أهلا وسهلا بك، أنت ممن يرى سب يسوع، يرى أن عيسى هو يسوع ولا لا؟ إذا يرى أن عيسى هو يسوع نقول له والله أهلا وسهلا بك وهذا كود الآدمينية وأهلا بك ونعم. أنت والله مش مقتنع لا برأي موقد ولا برأي المشايخ وترى أن عيسى ليس يسوع، خلاص افتح غرفة الحالة وروح هناك وسبوا يسوع كما تحبون. فمن كان يوافقكم في ديانتكم على أن يسوع ليس عيسى خلاص سبوا، فنعمل غرف لسبابة يسوع وغرف للمؤمنين بيسوع. والله يا إخوة أن يكون عندنا غرفة فيها 20 شخص تلتزم أدب النبوة أبرك لنا من غرفة فيها 1000 لا تلتزم أدب النبوة، أبرك لنا من غرفة فيها 10,000 تصد عن دين الله بمقدار ما تدعو إلى الله عز وجل، بأد ما بدعو أد ما بنفر الناس من الإسلام بسبابهم وشفائهم. يا إخوة لما الله عز وجل بيعطيكم الأجر يوم القيامة، الله عز وجل ما بيعطي الأجر على العدد يا جماعة، يعني مثلا هذه غرفة أخونا هادي فيها 50 شخص فالله بيعطيكم 50 حسنة، وغرفة فلان فيها 500 بيعطيهم 500 حسنة، لا، الله عز وجل ليس هكذا يعطي الأجر، الله يعطي الأجر على العمل ولا يعطيه على النتيجة. يعني أخونا هادي لو جلست سنة ما أسلم على يدك أحد، ما معنى ذلك أنه حبط عملك عند الله؟ لا أبدا، وقع أجرك على الله. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهب، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلين أو الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، وليس معه أحد، هذا ما ينقص من قدره، بل إن الإنسان قد لو أسلم على يده الناس يكون هذا عاجل أجره، فلعله يكون هذا أخذ شيء من أجره في الدنيا، أما ذاك ما أخذ شيء من الأجر. لذلك يا إخوة يا كرام يا أحباب، القضية مش بالكثرة، القضية أن تكون على منهج محمد عليه الصلاة والسلام ولو لم يسلم على يديك أحد، أما أن تكون على غير منهج محمد عليه الصلاة والسلام فالحقيقة هذا لا نستسيغه في دين الله، أن ندعو الناس إلى الله بغير منهج الله. فقلت ما قلت، فإن كان صوابا فهذا توفيق الله تبارك وتعالى، وإن كان فيه خطأ أو زلل أقول هذا جهد المقل، وإني أبرأ إلى الله عز وجل أن أكون قد قلت خطأ، فإن وقع مني الخطأ فإني أستغفر الله تبارك وتعالى منه. أذكر إخواني بأني لا أتحدث عن غرفة من غرف ولا أتحدث عن شخص من الأشخاص، أنا أتحدث عن ظاهرة ينبغي أن نكافحها، وكفانا نفاقا وكفانا مجاملة وتطبيق على الظهور على حساب أنبياء الله عز وجل وعلى حساب دعوة الله عز وجل. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وكتب الله لكم الأجر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.